إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الناظر المدقق في هذه الآية يرى عجبا، يرى أن الله عز وجل وعد فئة من الناس بالنصر والتمكين والتأييد والأمن. هذه الفئة هي ثلة، وما قال وعد الله المسلمون المسلمين إنما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منك. إذن الوعد قصره الله عز وجل على فئة من الناس، هذه الفئة هي التي حققت الإيمان، حققت الإيمان بالله عز وجل، وعملت بمنهج الله عز وجل، وأقامت شرع الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، هذه الطائفة الذين وعدهم الله عز وجل، ما هي صفاتهم؟ صفاتهم أنهم آمنوا بالله عز وجل. وكلمة الإيمان بالله عز وجل كلمة مجملة، وصف مجمل تحته جزئيات كثيرة. فالإيمان كلمة مجملة يندرج تحتها العديد من الصفات، ولذلك ذكر الله عز وجل في ثنايا كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، صفات أهل الإيمان الذين يستحقون النصر والتأييد والتمكين من الله عز وجل. ولذلك في مطلع سورة الأنفال ذكر ربك عز وجل عدة من صفات أهل الإيمان، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ركز معي في هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، خلاص تعلق القلب بالأنفال، الأنفال وهي الغنائم لله ورسوله، يتصرفان فيها كيفما شاء، يتصرف الله عز وجل بالأنفال كيفما شاء، ثم يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم على وفق أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن إصلاح ذات البين هذه من الأمور المهمة لإقامة دين الله عز وجل في الأرض. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين نحن من تلاوة كتاب ربنا عز وجل؟ أين الأمة إذا ما تليت عليها كلمات الله عز وجل؟ هل شعر البدن؟ هل رأى القلب؟ هل دمعت العين لذكر الله عز وجل؟ الذين آمنوا وتقشعر قلوبهم لذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله قاليا فقارت عيناه. فأين قلبك عند الذكر؟ أين قلبك من تلاوة كتاب الله عز وجل؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويزداد الإيمان بتلاوة كتاب الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة ليس بالعبادة ولا الصلاة لرد صلاة، إنما يقيمها ولا تسمى إقامة إلا إذا أقيمت كما أراد الله عز وجل. الذين يقيمون الصلاة كما أرادها الله عز وجل. الآن ترى أن الأمة في باب الصلاة هذه، ادخل المسجد وانظر إلى الأمة في الصلوات، تعلم أن الميزانية الأمة ما أتت من فراغ. إنما هو من عند أنفسهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الصفة، صفة الإنفاق. أيضا تغلب الشح والبخل على كثير من الناس إلا ما رحم الله ما رحم الله. بعد هذه الآيات ذكر ربنا عز وجل قائلا: أولئك هم المؤمنون حقا. إذا اتفقت الأمة بهذه الصفات كانوا مؤمنين حقا. فحق على الله عز وجل أن ينصره. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات ذكرت في مطلع سورة الأنفال بعدما أو قبل أن يبدأ ربك عز وجل في الكلام على غير ذلك. أيها الحبيب، إن تحقيق شرط الإيمان أو إن تحقيق الإيمان شرط في تأييد الله عز وجل لهذه الأمة. المؤمن من أوفى الناس بعهد الله عز وجل بالعهود والمواثيق. ولذلك
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود أي العهود. فمن صفات أهل الإيمان الوفاء بالوعد. وفي الحديث ثلاث من كن فيه أو في صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان مؤمنا، ومن وجدت فيه خصلة منهن وجدت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها منها، وإذا عاهد غدر. لا يأتي بعهده هذا المنافق، لا يأتي بعهده. أما أهل الإيمان يوفون بالوعد والعهد، أو بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أهل الإيمان، أهل الإيمان ما عندهم ضعف ولا قوة، إنهم شديد الثقة في الله عز وجل، شديد الثقة في الله عز وجل. من أقوى الناس توكلا على الله عز وجل، بخلاف أهل الكفر وأهل الشرك. فالشرك في حد ذاته سبب من أسباب الهزيمة، ولذلك بين ربك عز وجل أن الذين يشركون به سبحانه وتعالى لا يرون إلى ركن شديد، إنما هم يرون إلى ركن ضعيف، وهم في حالة عجز وضعف وخوف، في حالة عجز وضعف وخوف. ولذلك الخوف قرين الشرك، ملازم للشرك. فإذا ما أشرك الإنسان لربه عز وجل يقذف الله عز وجل في قلبه الرعب بما أشرك. أن أهل الإيمان فيأوون إلى ركن شديد كجناد الله عز وجل، ولذلك هم من أوثق الناس بالله عز وجل. انظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزاد من إيمانه وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي كافينا ربنا عز وجل. أهل الإيمان يعلمون أن النصر من الله عز وجل، ولذلك هو من جاءهم في الشدائد ومفزعهم عند الملمات. إذ تستغيثون ربكم في غزوة بدر، لما كانت الجولة من ناحية العدة والعدد والقوة للكفر، أما بالنسبة للمسلمين فكانوا قليل، قليل عدد، قليل عدة، مقومات النصر كانت في جانب الكفار. لكن أهل الإيمان كانوا يأوون إلى ركن شديد وهو ربك عز وجل، ولذلك وعدهم الله عز وجل إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الثواب. فلما التحم الجيشان انخلع المسلمون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوة الله عز وجل، وفروا من قوة أنفسهم إلى قوة الله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. ثم لما استجاب الله عز وجل لهم أرسل لهم الإمداد أو الإمدادات تباعا، أني ممدكم بألف من الملائكة إلى آخر الآية. أهل الإيمان شديد التضرع لله عز وجل، ما اغتروا بقوتهم قط. أهل الإيمان من أطوع الناس لله عز وجل، لا يختارون لأنفسهم إلا ما اختاره الله عز وجل لهم. ولذلك قال ربك عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. أهل الإيمان يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحكمون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمرهم. ولذلك نفى الله عز وجل الإيمان عن قوم وجدوا في أنفسهم مجرد حرف من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مجرد الحرج، مجرد الحرج يعني كده، مجرد ان انت تشك، مجرد يعني لطيف بالنفس الشك. فالايمان معه مشوب. انا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل الإيمان يقدمون حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم على حب الأبناء والآباء والأنفس والزوجات وكل شيء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: يا رسول الله وغير أنت أحب إليه إلا من نفسه. قال: لا. عندها قال عمر: والله يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسه. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين. الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كلمة تقال، إنما هو عمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يغنى، كما يكره أن يقذف في النار. خيل نفسك مثلا إذا ما عرضت على النار أمامك نار مشتعلة وقوم لهم سلطان، ثم هم يقولون لك: إما أن ترجع عن دينك وإلا ألقيت في هذه النار. تفتش في نفسك، فإذا أحببت أن تلقى في النار ولا ترجع عن دينك فأنت أنت. وأن يكره أن يقدر في أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقدر في الله وقبلها أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. بمعنى عرض عليك عرض من الدنيا وقد حرمه الله عز وجل والفرصة سانحة، ثم انك تجد حولك شياطين الانس يسولون لك. عند ذلك انت امام تحريم الله عز وجل، او على الاقل انت امام شيء يكرهه الله عز وجل، وان كانت الناس تهواه فان قدمت محاب النفس على محاب الله عز وجل ففتش في نفسك وراجع نفسك، وان قدمت محاب الله عز وجل ومحاب النبي صلى الله عليه وسلم على محاب النفس فاعلم بأنك مؤمن، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا العمل في القياس سرير، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوضح علامات الإيمان. ثم إن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال ادعى قوم المحبة فابتلاهم عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله أي كما تزعمون فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وانظر إلى هذا الكلام النفيس الجميل، وهو أن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله، أي قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما قال تصدق محبتكم لله، إنما قال فاتبعوني يحببكم الله، أي أن باتباعكم النبي صلى الله عليه وسلم علت محبتكم فأدت إلى أن يحبكم الله ويحبكم الله عز وجل. وهذا أبلغ وأعلى تعبير، بمعنى إن كنت تحب الله عز وجل فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على حبك لله عز وجل، بل من أوضح العلامات، فعند ذلك يحبك الله عز وجل ويعطيك علاوة على المحبة أن يغفر لك ذنبك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن من صفات وخصال أهل الإيمان شدة محبتهم لله عز وجل وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الإيمان لا يفرحون بقلة بكثرة ولا ينزعجون من قلة. ذكر ربنا عز وجل في سورة البقرة حكاية عن بني إسرائيل، وهو أن الله عز وجل أنه كان هناك فئة من بني إسرائيل ابتلوا بابتلاءات فأخرجوا من ديارهم فبالتالي لما يخرجوا من ديارهم تمنوا أن يكتب الله عز وجل عليهم القتال فيستردوا ما سلب منهم. وغالبا الأمنية وأنت بعيد عن المصيبة فأمرها هين، فممكن يتمنى، لكن إذا وقع في الأمر انزعج وتراجع. لذلك مثلا الجماعة اللي هم مثلا بتوع المظاهرات وينا وبتاع والكلام ده وهنعمل ونخلي، قالها قوم قبلهم، ثم لما وقعوا أمام أو وضعوا أمام الأمر الواقع فر كثير منهم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال ما أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل، وأتوا بمبررات وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ده احنا إلا نقاتل نحن فلسنا نقاتل، لم يقتل أحد بمثل ما ابتلينا به، هنبقى على ايه؟ ما بقاش في حاجة نبقى عليه، الديار سلبت فخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وفي كلمة أبنائنا قولان، قول الأول أي أبنائنا أيضا أخرجوا من ديارهم، والقول الثاني أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي وحيل بيننا وبين أبنائنا، فشردنا فما بقي شيء. قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال أم لا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال خلاص وضعوا أمام الأمر الواقع تولوا إلا قليلا منهم إلا والله عليم بالظالم. ثم إن الله عز وجل قد بعث لهم ملك، هذا الملك بعثه الله عز وجل بناء على رغبتهم، فهم الذين طلبوه وأرادوه، فأرسل إليهم الملك، الملك هذا كان طالوت أرسله الله عز وجل إليهم. فلما أرسله الله عز وجل إليهم قالوا يعني ألم يرسل الله عز وجل إلا فلان؟ كان منا فلان وفلان وفلان كما قال عبد يليل بن عبد فلان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم ألم يجد الله عز وجل أحدا غيرك يرسله؟ وقد ذكر الله عز وجل قول بعضهم في كتابه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فعند ذلك عذبهم ربك عز وجل فقال هم يقسمون رحمة ربك. ثم إن الله عز وجل لما اعترضوا وقيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ظن القول أن المال زي رضا عندنا النهارده، المال هو مقياس الشرف والعز والرفعة، وما يعلم كثير من الناس أن المال هو سبب للذل في الحقيقة، إذا ما تعلق القلب بالمال انهزم صاحبه، انهزم، لأن المال من الدنيا، وإذا تعلق القلب بالدنيا انهزم صاحب القلب هذا. ولن يقوم أي جهاد ولا يتكرر أي شيء من هذا، ولذلك أنت ترى أن نبيا من الأنبياء غدا والحديث في الصحيحين غدا فلما أراد أن يغدو أراد أن يجرب قومه من أسباب الهيمن والخرق فقال لو يتبعني منكم ثلاث مع أنه ذهب إلى معركة فيحتاج إلى التكثير وتكثير الجيش لكن في الحقيقة أن الكثرة مع الوهن والضعف عجز لكن القلة مع صدق اللقاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل قوة فأراد أن يجرب الصف فقال لا يتبعني منكم ثلاثة والثلاثة كلهم القلب متعلق بالدنيا فإذا تعلق القلب بالدنيا قذف في قلب صاحبه يعني تسبب للوهن والضعف أو تسبب للوهن والضعف لصاحبه فقال رجل لا يتبعني رجل بنى بيت ولما يسقط هذا البيت ورجل له خلفات أي غنم والغنم قد قرب وقت ولادها فقلبه ايضا متعلق بها قلبه متعلق بها ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها ايضا هذا قلبه متعلق بهذه اللغة فمن كان من هذه الاصناف الثلاثة فلا يتبعني لان هذا كالسرطان في الجيش سرطان ضعف يجبن عند اللقاء لأن القلب متعلق بأمر وراءه فعند ذلك قال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليه مجرد أن يختار الله تبارك وتعالى شيئا فكفى باختيار الله عز وجل ولا يتكلم انسان مجرد ان الله اختار مكان الوهن والامونة اذا قضى الله ورسوله ان يكون له تخيره من امره فبين الجواب الاول على قوله ان هذا اختفاء من الله عز وجل ثم إن هذا الاختفاء لم يأتي من فراغ إنما أتى بناء على أمرين بهما قوام الملك وقوام العز والرفع إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهنا قدم ربنا عز وجل العلم لأمر مهم وهو أن العلم أساس كل علم ولذلك الذي يقلب صفحات التاريخ يرى أن ما قويت دولة إلا يوم أن قدمت علماءها وما ضعفت دولة إلا يوم أن نحت علماءها على عجالة سريعة دولة العباسية في مطلع الدولة العباسية كانت هناك سلاطين أو كان هناك سلاطين من هؤلاء السلاطين رجل يسمى محمد بن ملك شاه وهذا السلطان كان يعتبر حامي الخلافة العباسية هذا الرجل بسط يده على كل البلاد الإسلامية كان له وزير فقه هذا الوزير يسمى نظام الملك وهو اسم على مسمى اسمه نظام الملك وهو أيضا كان للملك نظام نظم الملك أينا تنظيم نظام الملك هذا كان رجل من العلماء الكبار، فلما استوزره محمد بن مالك شاه، بل استوزره أبوه قبله، فلما استوزره قرب العلماء جدا وأكرم وأعطاهم ومنحهم وبنى المدارس في شتى أنحاء البلاد. هذه المدارس مدارس تعلم القرآن والسنة. فبعض الناس وشى إلى محمد بن مالك شاهد السلطان هذا وقال له: عندك الوزير اللي هو الغرب منك هذا ينفق الأموال الكثيرة جدا على جماعة العلماء والمشايخ والناس دي، والناس دي يعني في أثناء القتال والجيش والغزو والكلام ده يعني إلى حد ما مشاركاتهم في القتال نفسه في حمل السلاح والكلام ده. فلما دعا نظام الملك هذا محمد بن مالك شاه وزير نظام الملك، فقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فعند ذلك قال: أيها السلطان، كم تنفق على الجيش؟ قال: أنفق كذا وكذا. قال: تنفق المال الكثير على قوم لا تجاوز رمية أحدهم الأمتار. إن رمى الواحد منهم بالقوس أو بالرمح لا يجاوز رمية أحدهم 100 متر 200 متر 300 متر. أما أنا فبهذا المال أعظم هذا المال أنفق على أقوام تبلغ رمية أحدهم السماء، يقاتلون عنك بالليل يدعون الله عز وجل. فعند ذلك فوض له السلطان كل شؤون الدولة، كل شؤون الدولة، قتل مسلم كان في الجيش الذي فتح وغزا بلاد الكفر إلى أن وقف بخيله على بلاد الصين، على تخوم بلاد الصين، ثم إنه ما عاد إلا بعد أن أذل ملوك الصين وأقسم أن لا يعود إلا إن وقع أرضهم بقدمه، أرض الصين بجيشه، وأن يختم ملوكهم وأن يأخذ الجزية منه. الصين دي دولة مش أي دولة، طول عمر الصين دي دولة قوية جدا. وما رجع إلا بعد أن بر بيمين وختم ملوك الصين. هذا الختم يعني ختم الذل، يعني أنهم قد أهينوا وذلوا. كان يكرم أهل العلم جدا. وقف في الجيش يوما ثم قال لبعض جنوده: انظر ما يفعل محمد بن واسع. محمد بن واسع ده هان كبير. انظر ما يفعل محمد بن واسع. فنظر الجندي فوجد محمد بن واسع ساجد على الأرض ويده رفع اصبعه الى السماء يبسبس به ويشير. فعاد بالخبر الى قتيبة بن مسلم فقال: والله لاصبع محمد بن واسع بالجيش افضل من 1000 سيف شهير و1000 شاب طرير. مجرد هذه الاصبع وإن لم يقاتل فلن تقام دولة إلا إن عظمت العلماء. فالله عز وجل إنما قدم العلم أولا، زاده بسطة في العلم الذي الذي به القوة المعنوية والجسم الذي به القوة المادية. نور الدين محمود الذي أذل ملوك الصليبيين، أذلهم ودوخهم، وهو الذي وقف لصلاح الدين من بعده. وصلاح الدين إنما هو صنيعة نور الدين، صنيعة نور الدين. ولكن غالبا التاريخ إنما يذكر الذي يقوم العمل، هذا في الغالب الذي ختم به العمل والذي يذكر. حتى انه قيل في نور الدين محمود ما جاء بعد الخلفاء الراشدين اعدل منه رضي الله عنه. وقد جاء احد المقربين اليه فقالوا: ايها السلطان، ان فلانا العالم هذا وذكروا عنه امر سوء. فعند ذلك قال نور الدين محمود بهذا الذي وشى في هذا العالم، فقال: اي فلان، او يا هذا، ان له حسنه تغفر كل ذله وهي حسنه العلم. حسنه العلم هذه حسنه الواجب بل افلا يغفر له ذلته هذه. وانت نغفر لك كثير من الذلات، وما لك عندنا حسنه، ما لكش عندنا حسنات، ونغفر لك كثير من ذلاتك. والله اني لاظنك كاذبا، ولئن عدت الى هذا الامر، اي بارتيابك والوقيعه في فلان هذا العالم، لافعلن بك كذا وكذا وكذا. ثم انه كان يقول: والله اني لا ارجو النصر الا بهؤلاء، اي العلماء. فراح الدين من بعده كان له وزير صدر، كان يقاتل بقلمه وبخطره وبلسانه، وهو القدر فاضل المشهور، كان وزير صدق لصلاح الدين، إلى غير ذلك من هذه الدول التي قويت، ما قويت إلا يوم قربت العلماء ورفعت العلم. الدولة العثمانية، الذي يقرأ في الدولة العثمانية وفي مطلع الدولة العثمانية يرى أن الدولة العثمانية ما قامت إلا يوم أن عظمت أهل العلم ورفعتهم. فالله عز وجل قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. القوة الثانية القوة المادية، القوة المادية. والله يؤتي ملكه من يشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد، فأيها الأحباب، هذا الكلام هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يوصلك إلى أمر مهم، هذا الأمر، وهو أن تمييز الصف عامل مهم جدا. المسألة مش مسألة، ولذلك هؤلاء الذين يدعون إلى مسألة يعني عدم الفرقة والاختلاف والشيعة والسنة، وإننا عايزين نعمل تقريب بين الشيعة والسنة، هؤلاء إنما يفتتون أو يفتتون في عرض الدولة، في عرض الأمة. فالله عز وجل بدأ يبتغي هؤلاء القوم بابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. المحن تميز الصفوف وتكشف ضعيف الإيمان من قوي الإيمان، وتبين المؤمن الحق من المنافق. فقال لهم، وطبعا ربنا بعض العلامات، فقال لهم نبيهم هذا الملك الوطني هذا، قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ابتلاء عشان التقية تميز حتى يصل إلى أرض المعركة بقلوب ثابتة راسخة ما فيها أدنى وهم. فلما ابتلاهم الله عز وجل بهذا النهر وذهبوا إلى النهر، وهذا النهر يقولون نهر نهر فلسطين وبين الأردن وفلسطين، قال هتمر على النهر ده وانتوا عطشانين محدش يشرب إلا يعني كحال المضطر لأكل الميت ياخذ غرفة إلا من اغترف غرفة بيده. فتخيل وانظر معي في البداية خالص في المطلع ما تنساش معايا لما بدأنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا إيه؟ إلا قليل. طيب القليل اللي مثل إيه؟ الذين تشجعوا للقتال في أول الأمر، ابتلاهم الله عز وجل ابتلوا بالقتال في أول الأمر فغسلت إلا القليل، ثم ابتلوا بالنهر وبالنهر في منتصف الأمر في وسط الأمر فما ثبت إلا قليل من قليل. ركز معي، ما ثبت إلا قليل من قليل. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليل منه. خلاص زي ما قلت خلاص تراجع وما بقي معه إلا القليل. فلما جاوزه هو الذين امنوا مع الشر قليلين دول هو الذين امنوا معه بدا الموهنون منهم برضه، يعني حتى القليل الذي صفى فيه بعض الناس الموهنين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. وأنت تنظر وتلمح قول الله عز وجل فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا تفيد أن الأغلبية قد نعانى كبير جدا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. ثم بعد ذلك هذا يفصل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله شوية صوت منهم كده ثبت جمالهم وصدق في قلوبهم موعود الله عز وجل. قال الذين يظنون ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هي كم من فئة قليلة نحتاج إلى ثقة في الله عز وجل، نحتاج إلى نعاود الثقة في الله عز وجل. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بالتأكيد مش معنى الظن اللي هو الشك، قال الذين اعتقدوا أنهم ملاقوا الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في نهاية المطية قوم جالوت فهزموهم بإذن الله، هزموهم بإذن الله. تخيل تنال بالصف وانحدر من القليل إلى قليل إلى قليل إلى قليل، في نهاية المطاف كانت كل قليلة جدا، لكن لما ألقت بموعود الله عز وجل وثبتت على أمر الله عز وجل نزل التأييد من الله عز وجل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا الصبر، افرغ انزل علينا الصبر الكثير، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الفئة القليلة انخلعت من حولها، من حول نفسها وقوة نفسها، الى حول الله عز وجل وقوة الله عز وجل، واستغاثت بالله عز وجل، فاغاث الله عز وجل فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. مسألة التدافع هذه لابد منها، مسألة السلام والكلام ده، وان احنا السلام المبني على ان احنا ما نعد ان يقوم، ده ما حل، لا حل الا ان تعد قوة تدفع قوة الاعداء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. وفي الايه الثانيه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يستغفر الله اسم الله. فالمساله تحتاج وتحتاج ايضا الى معرفه عدوك الذي تقاتله. ايها الحبيب، الوعد محصور على اهل الايمان الذين كان مشربهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام في هذا الباب يطول، فيعني وفيما ذكرت كفاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقل عن عوراتنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، وبالنصارى وبالنصارى ومن نصرهم. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك بهم. اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر.